مقرر العقيدة شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1200 المحاضرة الثامنة.
قلت المتوفى سنة كم؟
1200.
أي نعم صحيح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا زال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد العلامة الفهامة الذي نحب بقلوبنا المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
نعم، قوله رحمه الله تعالى باب يصح في وجهان: باب بالتنوين فيكون من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ويصح باب وجه الثاني: باب من الشرك لبس الحلقة من للتبعيض من الشرك، أي من صوره، من صور الشرك، فمن هنا للتبعيض. الشرك من الشرك، الشرك إذا أطلق عما الشرك الأكبر والشرك الأصغر. سؤال: فهل يكون لبس الحلقة والخيط ونحوهما رفع البلاء أو دفعه من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ ما الذي يحدد ما أورده الإمام المجدد أنه من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ الجواب: يكون من الشرك الأكبر لبس الحلقة والخيط ونحوهما، يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها فهي التي ترفع البلاء أو تدفع البلاء. ويكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن الذي يرفع البلاء ويدفع البلاء هو الله، لكن لبس الحلقة والخيط ونحوهما سبب والشارع لم يجعله سببا، هو ليس سببا لا شرعا ولا قدرا، فيكون من الشرك الأصغر اتخاذ سبب لم يرد به الشرع ولا ثبتت به تجربة صحيحة، فإنه يكون شركا أصغر. فقول إذن من الشرك أي من صوره، فمن للتبعيض، والشرك إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. سؤال: متى يكون لبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك الأكبر؟ من الشرك الأكبر. الجواب: إذا اعتقد أنها هي التي ترفع البلاء أو تدفع. سؤال: متى يكون ذلك من الشرك الأصغر؟ الجواب: إذا اعتقده سببا، وذلك أن هذا السبب لم يرد شرعا ولا قدر. طيب، قال: لبس الحلقة، ما الحلقة؟ الحلقة قال بعض أهل العلم طوق من نحاس، نقول أو نحو ذلك، من نحاس، من حديد، من ذهب، من فضة، أي شيء، وليس يلزم من نحاس، لكن كان هذا عادة المشركين طوق النحاس، كان المشركون يجعلونها في عضودهم يزعمون أنها تحفظ من العين والجن، يجعل هذا في العضد يعلقونه يعني ويلبسونه، يزعمون أن ذلك يحفظ من العين ومن الجن، وهذا من الشرك، وهذا من الشرك. فالحلقة واضح، حلقة أيا كانت، من نحاس، من حديد، من أي مادة، طالما بهذا الاعتقاد. سؤال: هل يلحق بذلك ما تلبسه المرأة من ذهب محلق وكذا؟ الجواب لا، فهذا تتحلى به المرأة ولا يتضمن اعتقادا، ولا يتضمن اعتقادا. أما إذا تضمن اعتقادا فإنه يدفع عينا ولو كان من ذهب، ولو كان بغرض دفع العين والتحلي لكان من الشرك الأصغر كذلك. سؤال: هل يلحق بها ما يلبسونه مما يسمى حظاظة؟ الجواب: نعم، يلحق بها ذلك، فلو لبس من أجل الحظ دفع مضرة أو جلب مصلحة فإنه يكون من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها فهذا يكون من الشرك الأكبر. مسألة: هل ما يلبسه الشباب المخنث من لبس هذه الحلق في أيديهم، في أيديهم، يكون من هذا الباب؟ الجواب: إن كان يلبسه لاعتقاد فنعم، وأما إن كان يلبسه من غير اعتقاد فهو من التشبه بالنساء، فيكون محرما، لأن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. مسألة: ما حكم الأسورة التي يلبسها الناس اليوم بزعم أنها لعلاج الروماتيزم أو غير ذلك مما تباع في الصيدليات؟ الجواب: أما من جهة الشرع فلم يثبت هذا السبب، وأما من جهة القدر والتجربة فإن حكم بذلك الأطباء وظهرت أبحاث تؤكد هذا فعلى العين والرأس تكون جائزة، إذا لم يظهر هذا فإن ذلك لا يجوز. وقد اتصلت على بعض الأطباء قريبا، يعني منذ عدة أشهر قليلة، متخصص في العظام وغير ذلك، هل ثبت عندكم من جهة الطب هذا أبحاث أو شيء؟ قال: أبدا، لا علاقة لهذا الأمر بذلك. سؤال: لكن ماذا لو قال إنسان لبستها فاسترحت؟ نقول: الجواب: أما ما يضعه الإنسان أو يتخذه عموما الإنسان من جهة أسباب لم تثبت شرعا ولم تثبت قدرا وتجربة صادقة يدل عليها أهل الاختصاص، وحصل لها وحصل نفع أثناء لبسها واتخاذها عموما، فإنه ليس دليلا على الإباحة، فحصول النفع ليس دليلا على الإباحة. فقد يحصل النفع والشفاء من الله سبحانه وتعالى. فتزامن هذا مع لبس الحلقة أو اتخاذ السبب غير مشروع، فيعتقد المعتقد أن ذلك بسببه وليس كذلك. وقد يكون من الجن ليؤكد هذا الأمر عند الناس، فإذا لم يثبت السبب شرعا ولا قدرا فلا يجوز، ولو حصلت راحة فإنها ليست من ذلك. طيب، قال والخيط، وما الخيط؟ الخيط ما يلبسه الإنسان أيضا، وما يعقده على اليد أو يضعه في الرقبة، كذلك لدفع العين أو الجن أو رفع البلاء أو دفعه بهذا الاعتقاد. سؤال: هل ما يعلق في رقاب البعير من ذلك؟ الجواب: قد يكون وقد لا يكون. إن كان يعلق في رقبة البعير الخيط أو الحبل لربطه وسحبه فذاك مباح، أما إذا كان يعلقه لاعتقاد كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل مناديا ينادي لها: ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعها، فإذا كانت عن اعتقاد فتدخل في ذلك. قال: ونحوهما، أي ونحو الحلقة والخيط، مثل ذلك جميع التمائم، ومثل ذلك ما كانوا يصنعون على صدور الصغار من شبكة حديدية يعتقدون نفعها. أي شيء يعلقه الإنسان في رقبته، في يده، في عضده، في رجله، في وسطه، مثل العروس التي كانت تلبس الحزام يوم عرسها، كانت تلبس حزاما، هذا الحزام أنا أسميه الحزام الناسف، الناسف للسنة، وكان مدككا بخلطة من الذرة الأصفر ومن الزهرة الزرقاء ومن العدس، ومن حتى إذا دخل بها العروس فجرت هذا الحزام وخلعته، تدخل المرأة لابسة ذلك. كان من الطبيعي جدا أن يذهب العروسان كل منهما إلى رجل ليضع له حجابا أو يضع له حزاما أو إلى آخره، حتى لا يصاب بشيء ليلة عرسه. ومن لم يذهب إلى هؤلاء الدجالين كان ربما يذهب لهم بعد ذلك، لأن الدجال كان والساحر كان ربما يفعل له شيئا مما يسمى بالنشرة أو نسميه بالربط، الربط، فيذهب العروس إليه مقدما له كل ما يريد بدلا من أن يضربه، لا، يذهب بالمال وبما لذ وطاب من مما عنده من أمور العرس والفرح من اللحم ومن الحلويات وغير ذلك، فحينئذ يفك ربطه. كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه كلها كانت اعتقادات باطلة، نسأل الله عز وجل أن يرفع عن المسلمين وأن يقي المسلمين شر السحرة وشر القبورين، فإن هذا كفر والعياذ بالله وشرك والعياذ بالله. نعم، هنا أيضا من المسائل المهمة التي نبينها لإخواننا والمتعلقة بهذا العنوان، وما يتعلق بالأسباب التي ثبت أنها أسباب من جهة الشرع والتجربة الصادقة أو لم يثبت، وكذلك الأخذ بالأسباب أو ترك الأسباب أو غير ذلك. فنقول قاعدة في الأخذ بالأسباب أو تركها، قاعدة في الأخذ بالأسباب أو تركها، نقول الناس في الأخذ بالأسباب أو تركها على مذاهب ثلاثة، على مذاهب ثلاثة. اكتبوا هذا. المذهب الأول وهو مذهب نفاة الأسباب، مذهب نفاة الأسباب، وهذا مذهب القدرية الجبرية والأشاعرة الجبرية أتباع الجهم بن صفوان الجهمي الغالي. فالجهمية هم الغلاة في كل طائفة وفي كل مسألة هم فيها، فهم غلاتها، فهم غلاة القدر، فهم جبرية، وغلاة في الإيمان، فهم مرجئة، غلاة المرجئة، وهم في غلاة في الأسماء والصفات، فهم المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات. فالجهمية شر في كل مسألة يدخلونها، ولهذا هم كفار، إلا أن عيانهم لا يكفرون إلا بإقامة الحجج. أخواني إحنا بنشرح شرح مبسط وعميق، ألف باء لمن يستمع أول مرة ولمن استمع ألف مرة، فاكتبوا هذا بارك الله فيكم. يبقى هناك نفاة الأسباب وهم القضية الجبرية أتباع جهم بن صفوان والحضرم الأشاعرة، لا يرون تأثير رد الأسباب، والله ما خلق شيئا بسبب ولا فيه سبب يؤثر. ومن ذلك قالوا النار ما فيها صفة الحرق ولا السم فيه صفة الإهلاك ولا شيء، ألا يعني الإنسان إذا صار سما السم ما فيه إهلاك والنار ما فيها قوة إحراق ولا شيء؟ يقولون نعم ما في أسباب. ولا حتى المني، مني الرجل والمرأة يلتقيان يكون سبب هذا في الولد، لا لا لا، ما في شيء اسمه أسباب. الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا بسبب، ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر، كما قال ابن القيم وهو يشرح هذا المذهب. طيب وما كيف يحصل هذا؟ نحن نرى بأعيننا ماء مع ماء ينتج ولدا إذا شاء الله، نهر تحرق، سم يهلك. قالوا الله يحدث هذه الآثار عند ملاقات هذه الأجسام، الله يحدث هذه الآثار عند ملاقات هذه الأجسام. إذن الثوب احترق عندما ألقي في النار، فعند التقاء الثوب بالنار حصل إحراق، لا أن الثوب احترق بالنار لكن عند ملاقات النار. انظروا إلى الخبل ويصدقون أنفسهم. طيب أنا عطشان، الماء سبب في حصول الري وذهاب العطش، قالوا لا، من قال ذلك؟ ألا قال ذلك أنا، هو عطشان وشربت حصل ري والحمد لله. قالوا لا، إنما حصل الري هذا عند شرب الماء وليس بسبب شرب الماء. والولد الولد عند التقاء الماء بالماء، وليس بسبب. هنا تتصور قول الله عز وجل: وكان أمره فرطا. قل هل أنبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لهذا احمدوا الله أنكم من أهل السنة، وعضوا على السنة بالنواجذ، لأنك إن انحرفت عنها خالفت العقل الصريح والنقل الصحيح، ولا وزن لك ولا قيمة. انظروا إلى أي مبتدع لا كرامة له ولا وزن. يا إخواني، وزن الإنسان بالسنة. إذا ترك الإنسان طوق النجاة وهي السنة غرق. ما قيمة برهامي؟ ما قيمة حسان؟ ما قيمة قرضاوي؟ ما قيمة سيد قطب؟ ما قيمة حسن بنا؟ ما قيمة هؤلاء؟ من ترك السنة لم يعد له قدر ولا قيمة. لكن هؤلاء يا شيخ يقولون سنة وتكلمون بالسنة ويقولون عليكم بالسنة، يقولون عليكم بالسنة، هل علموها؟ عليهم هم بالسنة أن يعملوا بها وأن يعلموها. وليست العبرة بالأسامي وحدها، إنما لابد أن ينضاف معها المعاني والحقائق. والأشاعرة يقول نحن أهل السنة، والمتردية يقول نحن أهل السنة. فهل صحيح هم أهل السنة؟ أبدا. فهؤلاء هم الجبرية الذين ينكرون الصفات والأشاعرة. عرفنا المذهب، مذهب من ينكر الصفات. طيب، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني
ينكرون الأسباب.
ينكرون الأسباب، نعم. المذهب الأول من ينكر الأسباب وهم القدرية الجبرية أتبعجة وكذلك الأشاعرة. المذهب الثاني الغلة في إثبات الأسباب. يبقى المذهب الأول غلة في إنكار الأسباب، المذهب الثاني غلة في إثبات الأسباب. وإحنا قلنا إذا انحرفت عن السنة لابد من غلو ومن جفاء، لازم. دين الله بين الغالي والجاف. يا شيخ أنت بتذكر كثيرا يعني السنة كل شيء تدخل، ما عند الله، واللي عجبه عجب، واللي مش عجبه يا رب يعجبه، يا رب ويهدي. خايفين عن أن لا، ما أنا مش شديد على مهلي خالص. حتى بعض الإخوة بيقول أنت يعني تبقى تعبان في الأكاديمية ولا حاجة يعني مرهق. لا والله، ده أنا مزاجي تمام ولا مرهق ولا شيء، بس يعني مشين واحد واحد. طيب، المذهب الثاني مذهب غلاة، الغلاة في إثبات الأسباب. وأولاء هم بقى غلاة الصوفية والخرافيين، وهؤلاء جعلوا ما ليس سببا سببا. فمن الأسباب في تفريج الكربات ورفع البلاء ودفع البلاء تذهب إلى قبور الموتى وتسأله من دون الله وتذبح عندهم وتنذر لهم. هؤلاء الخرافيون، أقرأ خبرا بالأمس عن الخرافيين الصوفيين، يقولون كورونا كانت سببا في خفض أموال النذور، لأنهم يمنعون الدخول إلى الأضرحة خوفا من كورونا، فجعلوا الصناديق خارج هذه الأضرحة، لهذا خفت النذور. ويذكرون أن بعض هذه المساجد الكبرى كانوا يجردونها في الشهر مرتين قبل كورونا، وكان كل مرة يجدون في الصناديق 400,000، يعني في الشهر 800,000 جنيه، إنما الآن ربما جردها المرة الوحيدة في الشهر أو أكثر، فلا يجدون إلا 200,000 تقريبا. وكأن هذه مسألة طبيعية، لا أن النذر لغير الله شرك، لأن النذر عبادة. والنبي قال في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنذر عبادة، وإذا كان النذر عبادة لم يجز صرف العبادة لغير الله. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن المذهب الثاني مذهب الغلاة في الأسباب، في إثبات الأسباب، وهذا مذهب الصوفيين والخرافيين، جعلوا ما ليس سببا سببا. المذهب الثالث مذهب قرة العين، مذهب مهجة النفس، مذهب أولياء الله بحق، مذهب المقربين المتقين، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الأثر، مذهب أهل الحديث، وهو الأخذ بالأسباب الشرعية القدرية الصحيحة اتباعا للشرع، مع عدم الاعتماد عليها كتأثير بنفسها، وإنما بإذن ربها خالقها اتباعا للتوحيد. فهم يأخذون السبب اتباعا للشرع، ويعتمدون على المسبب رب العالمين وتوكلون عليه تصفية للتوحيد، فهم الموحدون الآخذون بكتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالسبب الشرعي يأخذونه الذي دل عليه الشرع، والذي والقدر الذي دل عليه التجربة وقدر الله أنه يشفي بكذا وكذا يأخذونه ولكنهم يأخذون على أسباب ولا يعتمدون عليه، إنما يعتمدون على ربي، الرب الخالق للأسباب. فالله عز وجل قد أناط أشياء في الكون في إيجادها بأسبابها، فالنار تحرق فاحذر. ولهذا جاء في الحديث لما أمر النبي على المسلمين أميرا وأمرهم بطاعته، فأضرم نيرانا وأمرهم بدخولها فأبوا، وقال النبي: أما أنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها. النار تحرق، علامة إذن أدخل. الماء يروي فأشربه، الطعام يشبع فآكله، الثياب يدفئ فألبسه، القرآن يشفي من الشبهات والشهوات فأقرأه وأتلوه وأتدبره، السنة تنجي ويهدي بها الله فأتبعها، وهكذا. وأعلم أن الموفق هو الله، فأطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بكل هذا. هذه قاعدة الأسباب، الغلاة في إنكار الأسباب القدرية الجبرية الأشاعرة، الغلاة في إثبات الأسباب الصوفية والخرفيون، الوسط هم أهل السنة والجماعة. نعم، قوله رحمه الله: لرفع البلاء أو دفعه. ما الفرق بينهما؟ رفع البلاء أي حصل البلاء فيتناول هذا لرفعه، وأما دفع البلاء لم يحصل بعد فيتناول ذلك لدفعه، فيتناول ذلك لدفعه. فسواء هذا أو ذاك لا يجوز للإنسان أن يلبس الحلقة أو الخيط أو نحو ذلك لأجل هذا الأمر. أما إذا أخذ الأسباب الشرعية أو القدرية الكونية التي ثبت والحمد لله بالتجربة فلا بأس ولا حرج مع الاعتماد على الله رب العالمين. نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته الآية.
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. فالله يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، دعاء عبادة تذبحون تصلون تنذرون أو دعاء مسألة تدعونهم من دون الله، فرش كربنا، زوج بناتنا، اشفي مرضانا، كل هذا. أفرأيتم ما تدعون من دون الله من أصنام وأوثان لا تملك رفع بلاء ولا دفع بلاء ولا تحويله، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ولا أن يحولوا عنكم. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. يا الله، هم عجزوا أن ينفعوا أنفسهم فكيف ينفعون غيرهم؟ قل حسبي الله، ربي حسبي كافيني، هو الذي أدعوه لرفع البلاء أو دفع البلاء، عليه يتوكل متوكل، عليه جار مجرور. تقدم ليدل ذلك على الاختصاص، يتوكل متوكل عليه لا على غيره. قال تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال تعالى: وإن يريدك الله بخير فلا راد لفضله، يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين، لا يشفيني سواه، لا يشفيني سواه، وإذا مرضت فهو يشفين. لهذا كان النبي يرقي نفسه ويرقى غيره بماذا يا إخوان؟ اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، لا شفاء إلا شفاءك. أعوذ بكلمات الله التام، أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهمة، من كل عين لامة. فالشاهد في هذه الآية ومناسبة هذه الآية للتبويب أن من طلب شيئا من غير سوى الله لرفع البلاء أو دفعه فإنه يكون مشركا. فمن دعا صنما أو وثنا لرفع ضر نزل به أو لدفعه قبل أن ينزل به فإنه يكون مشركا. ومن ذلك لبس الحلقة والخيط، ولبس الحلقة والخيط كما قلنا إما تكون شركا أكبر وإما تكون شركا أصغر. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ما هو؟ لماذا وضع الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن لبس الحلقة والخيط ونحوهما وكذا لرفع البيع أو دفعه ينافي التوحيد، إما أن ينافي أصله إذا اعتقد أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها، أو ينافي كماله الواجب إذا اعتقد أن الذي يدفع ويرفع هو الله ولكن هذه أسباب. يبقى ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ لأن هذا ينافي التوحيد إما أصله وإما كماله الواجب. طيب ما مناسبة الآية للباب؟ أنها تدخل في قول الله: فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فمن ذلك لبس الحلقة والخيط فإنهما من دون الله، وهي أسباب غير شرعية ولا قدرية، وإما أن تكون شركا أكبر وإما أن تكون شركا أصغر، فهي من الشرك. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة.
رأى رجلا، هذا مبهم، وجاء في بعض الروايات أنه عمران نفسه. نعم. فإذا مثل هذا قد يكون في سياق الصحابة، يعني إذا ذكر شيئا لا يريد أن يصرح باسمه، مثل ما ذكره في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني لما قال شكي رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد شيئا في الصلاة، قيل هو عبد الله بن زيد. نعم.
فقال ما هذه؟ قال من الواهنة.
أن النبي رأى رجلا صلى الله عليه وسلم في يده حلقة من صفر، في يده حلقة من صفر من نحاس، حلقة على اعتقاد أهل الجهلية الذي كان. فقال النبي،
فقال ما هذه؟ قال من
قال
الواهنة.
النبي ما هذه؟ فدل هذا على أن من رأى شيئا يحتمل أن يكون مباحا له وجه في الإباحة، ويحتمل أن يكون غير مباح، فإنه يستفصل. لماذا النبي يستفصل؟ قال ما هذه؟ لماذا سأل؟ لأن الإنسان قد يلبس حلقة على وجه إباحة إذا كان على وجه مباح، أما إذا لم يكن على وجه مباح فإنه يكون ممنوع. فالنبي استفصل صلى الله عليه وسلم، استفصل عن هذا، ما هذه؟ إنما إذا كان منكرا محضا فالإنسان ما يستفصل، يقول ارمي هذه وليس ما هذه، إلا على وجه تعجب، لأن يكون ذلك على وجه تعجب، فكل استفهام يرد بالتعجب. مثل ما جاء في الحديث الصحيح لما صلى النبي صلاة الصبح يوما فوجد رجلين قد اعتزل الصلاة، قال ما منعكما أن تصلي معا؟ استفصال. قال صلينا في رحلنا، قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما أهل مسجد هم يصلون فصلوا معه. فإذا الاستفصال يكون في مورد احتمال، احتمال واحتمال، فاستفصل. ما حملك على هذا؟ أنا ألقى أحد الإخوة حالق اللحيته، أقول تعال يا فاسق يا منافق يا لا، أنا ما أسأله ما حملك على حلق اللحية؟ خير؟ فيقول والله أنا حصل لي كذا وكذا، دخلت الجيش أو أؤدي الخدمة العسكرية أو إلى آخره. فاستفصل. قد ترى المنتقبة المحجبة متبرجة في الشارع، أول فتاة في منطقتنا هنا في البلدة انتقبت، فتاة انتقبت من قبل السادس الابتدائي يمكن أو من السادس، من قبل السادس، وفجأة وجدناها في الطريق تمشي، تمشي خلعة، ما أقول نقابها وخمارها، وتمشي كما يمشي البنات متبرجات. فجاءني الإخوة وقالوا فلانة تمشي كذا، قلت لهم هذه عندها صرع مس، هاتوا قرأوا عليها. قرأوا عليها فإذا عليها جورج. إذا استفصل، استفسر، فنستفيد من هذه الفائدة أن من رأى الشيء الذي يحتمل خصوصا في الصالحين استفسر، ما حملك على هذا؟ ومن هنا العالم السلف السني لو نطق بخطأ لا تشتد تقول المبتدع، ولو قال بدعة لا تشتد تقول المبتدع الضال، استفسر الأول، تنكر هذه البدعة أولا، هذا ما فيها إشكالية، إذا انتشرت هذه أو كان كلامه قد انتشر تنكر ذلك، لكن لا تسقط الحكم عليه حتى تستفصل، فإنه قد لا يعرف أن هذه بدعة، قد لا يعرف أن هذه بدعة. يا إخواني، ابن مسعود دخل بيته فوجد امرأته قد علقت خيطا في رقبتها، خيط في رقبتها، هذا من الشرك ولا لا؟ زوجة ابن مسعود، فنازعه وقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. ثم قالت ما هذا؟ لقد كنا في الجاهلية إذا حصل كذا، ذهبنا إلى رجل فوضع لنا كذا فذهب كذا. فقد يجهل الإنسان يا إخوان، هذا بيت ابن مسعود، زوجة ابن مسعود، زوجة ابن مسعود. لكن في المسألة الأخرى لما ذكر ابن مسعود حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله مسقطة من مسقطة والوشيمة من المستوشيمة إلى غير ذلك، فقالت المرأة ما لك تلعن؟ تقول لعن الله، ولقد قرأت مصحفي فما وجدت في ذلك. قال لئن كنت قرأتيه فقد وجدتي. قالت ما وجدته. قال أما قرأت قول الله وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إن زوجتك لعلها يعني تفعل ذلك. قالت خلي فانظريها، فدخلت فما وجدتها تفعل ذلك. زوجة مسعود تضع وشما، قال والله لو كانت تفعل لما جامعتنا أو لما ساكنتنا. ما يصلح. ولهذا نحذر الأخوات، بعض الأخوات تفعل ذلك اعتمادا على القول لبعض العلم أن الرد المرأة يمكن أن تفعل ذلك لزوجها. لا، فعلي لزوجك الطاعة، الطاعة، فلا تطلب الشيء بغير حل، ومن طلب الشيء بغير حل عوقب بضده. هذا ابن مسعود. ابن مسعود ينزع خيط مرقة الزوج. ابن مسعود يقول لو كانت على ذلك لما جمعت. ابن مسعود ناده أصحابه يوما بعد الغداء فخرج، فقالوا حسبناك نمت بعد الفجر. قال ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة، ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة. بيتك يا طالب العلم، ما ينبغي نام هذه الساعة. بيتك يا طالب العلم أحرى بالسنة، بيتك يا طالب العلم أحرى ألا يكون فيه، ألا يكون فيه شرك، ألا تكون فيه مخالفة. بيتك قدوة وابذل، فإن عصى أحد أولادك هتطلقهم؟ ماذا تصنع؟ واصل ثم واصل، والله ما يحاسبك طالما تبذل. إنما إن عصت زوجتك الاستقامة على شريعة ربك فالنساء غيرها كثير. زوجتك تطلق لكن ابنك تواصل الدعوة معه. نعم، الله المستعان. نسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، وأن يجعلنا المتقين إماما. نعم.
قال من الواهنة، فقال
من الواهنة، قال من الواهنة. الواهنة هذا وجع يا أخواني يكون في الكتف واليد أو في الذراع والعضد، وجع. فقال من الوهن، أي بسبب الوهن وضعت هذه الحلقة. يبقى إذن وضعها اعتقادا، يبقى وضعها على الوجه المحظور على ما كان يفعله أهل الجهل. نعم.
فقال انزعها، فإن
قال انزعها، انزعها، وانزعها فيها الشدة، انزع فيها القوة، وهذا يقتضي التحريم، تحريم التعليق، لأن الأمر هنا الوجوب. انزعها، وانزعها في السرعة مع الشدة، ففيه التغليظ في الإنكار عليه. طيب لما؟
فإنها لا تزيدك إلا وهنا،
فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إلا ضعفا، إلا تعبا. كيف يعني لا تزيدك إلا وهنا؟ طب هي لا ترفع بلاء ولا تدفعه، لكن هل تجلبه؟ النبي قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا، فهل تجلبه؟ هي لا ترفعه ولا تدفعه، هل تجلبه؟ هل يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجلبه؟ هي لا تجلب ولا ترفع ولا تدفع، لكن لا تزيدك إلا وهنا بوهمك، فإنه وهن بوهم، لأن الإنسان قد يعتقد اعتقادا نفسيا وقد يعاقب الإنسان بالمعصية والمخالفة كذلك، وإلا هي في نفسها لا تأتي بشيء. نعم.
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بسند لا بأس به.
فإنك لو مت وهي عليك، انتبهوا، فإنك لو مت وهي عليك، فهذا الجزاء الذي سيأتي ما أفلحت أبدا مرتب على لو مت وهي عليك، فدل هذا أنه لو تاب قبل ذلك تاب الله عليه ولا يتعرض لهذا الجزاء. فإنك لو مت وهي عليك معتقدا ذلك ما أفلحت أبدا، لماذا؟ لأنك مت على الشرك. إن كان أكبر ما أفلحت أبدا ولن تخرج من النار، وإن كان أصغر فإن العلماء قالوا اختلفوا هل يدخل فيه المغفرة أم لا. إذن أنت على خطر عظيم، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، ما حصلك الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأبدا العلماء قالوا هذا محمول على ما لو مات على الشرك الأكبر وهو عالم به، إن كانت الصورة صورة الشرك الأكبر وهو أنه يعتقد فيها، حينئذ ما أفلحت أبدا. وإذا كان على وجه الشرك أصغر فهذا من باب الوعيد. هنا أنا الذي أخرجه، هنا الشيخ ابن عبد الوهاب وضع في المسائل مسألة، فقال الثالثة، أو نأخذ الثانية قبل الثالثة عشان نفهم الثالثة، أن الصحابية الثانية، أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شهيد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن هذا يكون من باب العدد كان شركا أصغر، وإن كان أكبر فإنه ماذا؟ فإنه لن يفلح أبدا على ظاهره. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، هذا لم يعذر بالجهالة. طيب لم يعذر بالجهالة لأنه قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا على فرض أنه كان جاهل، فيقول لم يعذر بالجهالة، ونحن قدمنا العذر بالجهالة في سائر الأمور، والشيخ محمد بن الوهاب يرى العذر بالجهالة في سائر الأمور حتى الشرك الأكبر. أما إذن ماذا يقول هنا؟ المعنى فإنك لو مت وهي عليك وأنت عالم ما أفلحت. أما الجاهل فلا يأثم، فكيف ما يفلح؟ ولذا قال ربي في محكم كتاب، وليست التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. للذين يعملون السوء، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. قال العلماء فرق بين الجهالة والجهل، فالجهل لا يأثم عليه ولهذا لا توبة، وأما الجهالة فهي العصيان بالعلم، فهذا الذي يحتاج إلى توبة، وإلا فرب يقول ربنا تؤخذنا نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. فعقوبة الجاهل من الإصر ومن التكليف بغير مقدور، لأن الإنسان لا يحلم كل شيء، فقد يجهل أشياء وأشياء، فهذا محمول فإنك لو مت وهي عليك وأنت عالم بذلك ما أفلحت أبدا. قال رواه أحمد بسند لا بأس به، ولكن بعض أهل العلم ضعفه، وهو لا شك فيه ضعف لكن فيه شواهد، البعض حسن بهذه الشواهد والبعض لم يحسنه لأن الشواهد لا تنهض في ذلك. وإسناد أحمد ليس فيه ماء فإنك لو مت، وكذا رواه ابن ماجه، ولعل الأقرب أنه يصح موقوفا. نعم.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية
لكننا مع هذا كما قلنا شرحنا لأن من جهة أصله بدون الزيادة فاسندوا له شواهد واختلفوا في ذلك، وكذلك يعنينا فقراته لأن الفقرات تتعلق بها أحكام صحيحة دلت عليها الأدلة الأخرى، إذا شرحناها واستفدنا الأحكام نظرا لأن هذه الأحكام قد دلت عليها الأدلة الأخرى كما مر في الآية وكذا وكما سيأتي. نعم.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له.
التميمة يعني عبارة عن حروز وخرز كانوا يعلقون أيضا ويلحق بما يسمى بالحجاب، التميمة كل ما يعلق، وهذا المعلق إما أن يكون من القرآن وإما أن يكون من هذه الخرزات والأشياء التي يضعونها من باب اتقاء العين واتقاء الجن، فهي تلحق كذلك بحكم لبس الحلقة والخيط. أما إذا كانت من القرآن فقد اختلف السلف فيها والراجح عدم جوازها. نعم. فمن تعلق تميمة. نعم.
قال وفي رواية من تعلق
فلا أتم الله
له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
من تعلق تميمة جعلها في عنق تميمة فلا أتم الله له. فلا أتم الله له تحتمل إخبارا أن تكون إخبارا وتحتمل أن تكون دعاء، وعلى كل فإن كانت إخبارا فلا أتم الله له دل ذلك على التحريم، وإن كانت دعاء دلت على التحريم، لكنها تكون أشد. فلا أتم الله له، وفيه أن الإنسان إذا طلب الشيء بغير حله عوقب بضده، فيعلق تميمة لماذا؟ طلبا للشفاء فجاء الجزاء. لا أتم الله له، إما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وإما إخبار. إذن لن يحصل بالتميمة شفاء. ومن تعلق ودعة، الودعة هي حجارة تستخرج من البحر وتعلق، لعلها معروف احنا لتخرج هذه من صدفة او شيء من هذا. نعم. فتعلق في الصدور ايضا رجاء ماذا؟ رفع بلاء او دفع بلاء. قال فلا ودع الله له. فلا ودع الله له يعني لا تركه الله في دعاة وسكون وطمأنينة، فيكون مثل فلا أتم الله له، إما إخبار وإما دعاء. فلا ودع الله له، وهذا عقوبة أيضا بنقيض قصده. فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة وهي تميمة كالتميمة لكنها من هذا فيكون من باب إيضاح الجزاء. إن علقت ودعة فلا ودع الله له، وإن تعلقت تميمة فلا أتم الله لك. طيب، وهل تعليق التميمة وتعليق الودعة من الشرك أم هو محرم وليس شركا؟ قال وفي لفظ
وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك،
فبين النبي أن هذا شرك. ثم إنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر متى؟ إذا اعتقد أنها تؤثر بنفسه. ويكون شركا أصغر متى؟ إذا اعتقدها سببا، فإن الله لم يجعله سببا. نعم. فيكون شركا أصغر.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم. قال عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. في يده خيط من الحمى يعني علق خيطا في يده من الحمى، أي بسبب الحمى حرارة معروفة بخلاف الحمى. الحمى هذه الحرارة التي تصيب الإنسان، أما الحمى تخفيف هذه لدغ ذوات السموم، هذه الحمى. قال فقطعه، قطعه حذيفة. قطعه حذيفة في تغيير المنكر باليد، لكن لمن لم يخش منه فتنة، ولمن هو في ولايته أو العرف يأذن له بذلك. العلماء الكبار لو مر عالم، لو مر مقبول القول، لو مر مهاب في الناس، ولو لم يكن من ولاة الأمور وفعل ذلك قبله الناس لا بأس. ففيه الإنكار والتغليظ بالإنكار فقطعه، وتلقى قوله تعالى ومؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ومؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، هذه الآية معناها أن المشركين يقرون بالربوبية، أن الله خالق رازق وكذا، ولا يقرون بالألوهية، يفردونه بالخلق ولا يفردونه بالعبادة. فقال سبحانه ومؤمن أكثرهم بالله، أي إقرار بالربوبية، إلا وهم مشركون، أي في الألوهية. طيب هذا شرك أصغر أو شرك أكبر؟ إن كان أكبر فالآية واضحة ومناسبة، وإن كان أصغر ففيه استدلال الصحابة بالآيات في شكل أكبر على الشرك الأصغر من باب التغليظ، ليس من باب إسقاط الحكم عن معين. ولهذا يقول الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. فممكن إنسان من باب التشديد يستدل بالآيات اللي هي واردة في شكل أكبر أو في المشركين على من شبهه من المسلمين. بعض الناس اعترض عليكم وأنتم تستدلون على المنابر في تحريم الأحزاب، قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قالوا ألا تكفرتمونا، كفرتمونا، ليس هذا تكفيرا، إنما هذا تحذير من أن تسلكوا مسالك المشركين، تسلكوا مسالك المشركين. قال رواه ابن أبي حاتم، والصحيح أنه ضعيف، وقد ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد أنه من طريق عروة بن الزبير عن حذيفة، ولا يعرف لعروة سماع من حذيفة، لكن المعنى صحيح والحكم ثابت. نكتفي بهذا والله أعلم.
نستأذنكم يا شيخنا في بعض الأسئلة التي وردت تتعلق بكتاب التوحيد.
نعم تفضل.
هذا أخ من مصر رمز لنفسه برمز ألف، فقال جزاكم الله خير الجزاء، أدرس أطفالا في حضانة ورأيت ولدا يلبس ما يسمى بالحظاظة وآخر يلبس شيئا فيه خرزة زرقاء، وعندما تكلمت معهم قالوا إن آباءهم منعوهم منعا بتا من خلعها أو رميها، وعقلي ما استوعب هذا الأمر، فكيف أتكلم معهم بطريقة سهلة تناسب سنهم أنقذهم من هذا الضلال؟
قل لهم بأن يجوز، وبأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وبأن هذا يا ولدي يحصل به لا يحصل به مقصود، فإن النبي قال من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ويبين له الحكم كما ذكرنا نحن في هذا الدرس، ويقول انصحوا آباءكم وكذا، وقولوا جزاكم الله خيرا على حرصكم علينا، لكن هذا حرام، لعل الأبوين لم يعلم ذلك. طيب إذا ما حصلت الاستجابة فالأخ يتفضل مشكورا يتصل على الأبوين ويبين الحكم لهما بنفسه. طيب فإن أبيا فيقول لهما إذا لا يحضران بهذا، إما أن يحضر بدون ذلك أو لا يحضر. نعم.
هذا أخونا عبد العزيز يسأل من كفر الشيخ بارك الله فيكم شيخنا، هل من اتخذ
من أبو بدوي أصلا عبد العزيز كفر الشيخ من أبو بدوي؟ نعم مش عبد العزيز أبو بدوي هذا موسى، هذا من أبو بدوي. نعم.
هل من اتخذ شيئا سببا لرفع البلاء أو دفعه ولم يجعله الشارع سببا وليس بالتجارب والحس سببا لذلك، مثل تعليق الحلقة والخيط، يكون ذلك شركا أصغر أم بدعة؟
يقول أعد.
هل من اتخذ شيئا سببا لرفع البلاء أو دفعه ولم يجعله الشارع سببا وليس بالتجارب والحس سببا لذلك؟
نعم.
مثل تعليق الحلقة والخيط، يكون ذلك شركا أصغر أم بدعة؟
شرك أصغر بلفظ النبي، من تعلق تيمة فقد أشرك، هذا شرك أصغر، وهو بدعة من جهة إحداث في الدين، هو بدعة وهو شرك، نوع البدع شرك أصغر. نعم.
وهذا أيضا أخونا محمد عمر يقول بارك الله فيكم، هل ارتداء الساعة في الرقبة عند بعض الرياضيين يدخل في النهي؟
يعني إيه رياضي؟ يعني إيه؟ يمكن حكم ولا يمكن كذا مثلا، نعلقها في الرقبة الساعة، فهذا من جهة الاعتقاد، إذا في اعتقاد هذا محرم، لكن ما إخاله يعتقد، لكن هذا يستعين يعني بها في كذا. لكن الإشكالية محمد في ماذا يحكم؟ ماذا يحكم؟ لعبة المشروعة ولا يحكم لعبة الممنوعة؟ كانت ممنوعة فهذا التحكيم حرام، وإن كانت مشروعة فلا بأس. نعم.
يسأل أخونا إسلام من بنها يقول، يقولون إنهم يرتدون الحظاظات من أجل المظهر فقط دون اعتقاد أنها تجلب الحظ، فما توجيهكم؟
خلاص خلاص، يكون متشبها بالنساء، إذا ليس اعتقادا يكون متشبها بالنساء. نعم.
يسأل أخونا حسام من الزقازيق، ما المقصود
وإذا قال للنساء لا يلبسن حظاظة؟ نقول خلاص محر. نعم.
يسأل أخونا حسام من الزقازيق، ما المقصود بالجبر الخفي عند الأشاعرة؟
اللي هو الكسب. ومعنى جبر خفي يعني يعني أنه من جهة يثبت الأفعال للعبد، ينسب الفعل للعبد من جهة، وبينسب الفعل للعبد من جهة، ومن جهة أخرى لا يثبت تأثيرا، فيكون قد عراه عن الفعل الحقيقي، ولهذا تنسب الأفعال كما يقال عندهم مجازية. نعم الصورة هو فعل، الحقيقة لا لم يفعل، فلا تأثير له، من هنا يسمى بالجبر الخافي، يعني ليس جبرا ظاهرا، ما يقول عبد ليس له فعل، لا، ويقول العبد له فعل، لكن في الحقيقة فعله لا يؤثر. ومثلت لكم قبل ذلك بماذا؟ لو جاء حفار كبير، حفار كبير هذا اللي يسموه كراكة أو شيء من هذا، يحمل صخرة، وجاء رجل يحمل مع الحفار الصخرة، من الذي رفع الصخرة؟ في الصورة حفار ورجل، أليس كذلك؟ وفي الحقيقة حفار فقط، الرجل فعله لا تأثير له، فعل الرجل لا تأثير له، إنما رفعت عن طريق هذا الحفار، هذا هو الجبر الخفي وما يسمونه بالكسب. نعم.
وهذا عبد الله إبراهيم من دمنهور يسأل، هل الحظاظة والسلسلة التي يلبسها الشباب اليوم يعتبر من الشرك؟
ما احنا قلنا يا عبد الله، هل في اعتقاد؟ إذا كان في اعتقاد يبقى في شرك، وإذا ما في اعتقاد يبقى هذا تشبه بالنساء. طب قال أنا ما تشبه بسوء الاعتقاد ولا اعتقاد، وهذا تشبه بالنساء، فنقول يكون هذا من باب العجب بالنفس، فهو محرم على كل حال، لأن هذا ليس من لبسة الرجال، فيكون من باب العجب والتبختر والخيلاء، وكل ذلك محرم على كل حال، لأن هذا ليس من لبسة الرجال. نعم.
ويسأل الأخ من المنصورة رمز لنفسه بميم حاء، قوله عليه الصلاة والسلام ما أفلحت أبدا يدل على أنه شرك أكبر يوجب الخلود في النار إذا لم يتب،
أو احنا أجبنا عن هذا، أو يكون شركا أصغر، إذا كان شركا أصغر فهذا من باب الوعيد. نعم.
والسؤال الأخير معنا شيخنا من الأخ حسام من الزقازيق يقول، ما حكم لبس الأسورة التي يلبسها الشباب يدعون أن فيها شفاء وقد انتشرت في هذه الأيام؟
احنا أجبنا حسام، لهذا أنا أنصح إخواني ألا يكتبوا أسئلة حتى ننتهي من الدرس، لأن ممكن تكتب أنت سؤالا ونأتي نحن بالإجابة عنه أثناء الشرح، والله أعلم. نعم.
معذرة شيخنا، سؤال ورد من الأخت أمل تقول، وكأنها يعني تعترض على مسألة،
أهلا وسهلا، تعترض بعلمي بأجزاء الله خير، تعترض بغير علم يبقى نقول لا اعترض بعلم. نعم.
على أثر ابن مسعود يعني تقول ليه يغيرها؟ أليس ممكن تقويمها وبذل الجهد مثل الهجر وكذا؟ ليه طلاق؟
فين هو ابن مسعود طلق أبدا يعني المرأة؟ أما هو يقومها مش يطلقها على طول. احنا قلنا تقلنا يا أختنا بارك إلى مسألة إيه؟ لابد يكون على السنة، بيت الأخ يكون على كذا. طيب ابنك قلنا ما نطرده، ما نطلقه، الابن ما يطلق، وندعو طب الزوجة قلنا تطلق يعني ماذا؟ متى؟ بعد الوعظ وبعد البيان وبعد كل شيء. ابن مسعود ما طلق أولا، وعظ أولا، لكن لو أصرت امرأة ابن مسعود فنعم نحن نقول سواء من الزوجة للزوج أو الزوج للزوجة لا بد من بذل الأسباب أولا، أسباب الإصلاح، لأن الزوجة ممكن تجهل أو هذه أشياء ورثتها عن أبويها. ما في مشكلة يا أختنا، ما تزعليش ولا شيء، إنما هناك الوعظ والتوجيه وكل شيء. لكن إن أبت ما قولك؟ يصح الإنسان يبقي على امرأة ما تطيع ربها ولا زوجها؟ ما يصلح. فهذه المرأة ما تصلح، تطلق المرأة. نعم. إذا ما استجاب.